أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، وإذا كان كله من الظأن يجزئ دفع المعز عن الظأن وبالعكس. إذا افترضنا أن النصاب الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام كان كله من الإناث، فهل الواجب في مقام الدفع دفع الزكاة أن يدفع من نفس الجنس من الإناث أم يجزي دفع الذكور؟ وهكذا العكس، إذا افترض أن النصاب كله من الذكور فهل يجزئ دفع الإناث عن الذكور؟ حيث ذكرنا فيما مضى أنه لا يجب في الزكاة أن تدفع من نفس النصاب، يجوز دفعها من غير النصاب. فإذا افترضنا النصاب كله كان ذكور، يجزي أن ندفع من غيره من الإناث وهكذا العكس أو لا يجزي؟ الجواب قال يجزي ذلك، باعتبار أن عنوان الشاة مثلا المأخوذ بالنص هو صادق على الذكر والأنثى. مثلا في نصاب الغنم الأول الذي هو 40 فيها شاة، هكذا دل النص، والشاة كما تصدق على الذكر تصدق على الأنثى أيضا، فلا فرق بين أن يدفع تلك الشاة أن تدفع من الذكر أن تكون ذكرا أو أنثى. ونفس الكلام يأتي فيما إذا كان النصاب كله من الظأن، فلا يجب أن يدفع أن تكون الزكاة من الظأن، بل يجزي دفع المعز عن الظأن حتى وإن كان قيمة الظأن أكثر من المعز، مع ذلك يجزي دفع المعز لصدق الشاة المأخوذة بالنص على المعز، لأنها ماذا شاة وغنم فتجزي بلا إشكال. وهكذا الكلام في البقر والجاموس، لو كان النصاب كله من البقر جاز دفع الجاموس بدلا عنه، لما جاء في صحيح الزرارة التي تقدمت من أن الجاموس فيه مثل ما في البقر، حيث دلت على أن الجاموس والبقر طبيعة واحدة من حيث الحكم، فلا فرق بين أن تدفع زكاة البقر من الجاموس أو زكاة الجاموس من البقر، هذا كله واضح. نستثني من ذلك مورد واحد تقدم في مسألة 1096 في بيان نصاب البقر، حيث ذكر أن النصاب الأول للبقر هو 30 وفيها تبيع، ولا تجزئ التبيع على الأحوط وجوبا، فهنا في النصاب الأول يلزم دفع الذكر ولا يجزي دفع الأنثى، بلا فرق بين أن يكون النصاب كله من الذكور أو كله من الإناث، الواجب هو دفع الذكر التبيع ولا يجزي دفع التبيعة، هذا للنص الخاص. فيما سوى هذا المورد لا فرق بين دفع الذكر لنصاب الإناث أو دفع الإناث للأنثى لنصاب الذكور، أو دفع الظأن لنصاب المعز أو المعز لنصاب الظأن، أو دفع البقر لنصاب الجاموس أو الجاموس لنصاب البقر، وهكذا في الإبل لا فرق بين أن تدفع العراض لنصاب البخاتي، إذا كان كلها الإبل من البخاتي يمكن أن تدفع زكاتها من العراض، والعكس أيضا صحيح لصدق الإبل على العراب وعلى البخاتي. فإذا كان النصاب الأول 5 من الإبل، أو كان النصاب السادس عفوا النصاب السادس اللي هو 26 فيها بنت مخاض، لا فرق بين أن تكون هذه بنت المخاض من العراب أو تكون من البخاتي، سواء كان النصاب كله من العراب أو كله من البخاتي. للصدق عنواني بنت مخاض على تلك الإبل سواء كانت من العراب أم كانت من البخاتي. قال إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، يعني إذا كان جميع النصاب من الذكور يجزئ دفع الأنثى، وإذا كان كله من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن حتى مع اختلاف القيمة كما هو الغالب، مع ذلك يجزي، وبالعكس تدفع المعز زكاة للضأن، تدفع الضأن زكاة للمعز. وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي. مسألة 1105، لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب. لا إشكال في أن الأنعام إذا بلغت النصاب، مثلا الشياه الغنم إذا بلغت 40 تجب فيها الزكاة، سواء كانت هذه 40 صحيحة أم كانت مريضة، وسواء كانت سالمة أم كانت معيبة، وسواء كانت شابة أم كانت هرمة، هذه 40 تجب فيها الزكاة. وهكذا إذا كانت ملفقة، بعضها مريض بعضها صحيح بعضها سليم بعضها معيب بعضها شاب بعضها هرم، فالمدار على أي شيء؟ على العد، العدد متى ما بلغت 40 تجب فيها الزكاة لإطلاق النص الذي دل على أن في الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة فيها زكاة، هذا النص مطلق، فكل ما صدقت النصاب تجب الزكاة سواء كان ذلك النصاب كله صحيح أم كله مريض، شاب أم هرم، سليم أم معيب، النص مطلق من هذه الناحية، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. هذه أولا نقطة الأولى. نقطة ثانية، في مقام الدفع والأداء هل يعتبر أن يكون المدفوع الذي ندفعه زكاة عن النصاب هل يعتبر أن يكون من قسم الصحيح فلا يجزي المريض، وأن يكون من قسم السليم فلا يجزي المعيب، وأن يكون شابا فلا يجزي الهرم، أو لا يعتبر ذلك؟ واضح في مقام الدفع، دفع الزكاة. جواب، نقول ها هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون النصاب كل أن يكون النصاب كله شبابا وصحيحا وسليما، ما بيهن هرب ولا بيهن مريض ولا بيهن معيب. في مثل هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز دفع الهرم أو المريض أو المعيب، ما دام النصاب كله صحيح ما تدفع مريض عنه، كله سليم ما يصير تدفع عنه معيب، كله شباب ما يصير تدفع عنه هرم، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. هذه الصورة الأولى. وهذه هي القدر المتيقن. هاي الصورة الأولى مما ورد في صحيحة أبي بصير حيث جاء فيها قال ولا تؤخذوا هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، أي الزكاة اللي تدفع مو هرمة ولا بها عيب ذات عوار. قدر المتيقن أنه ما تكون الزكاة هرمة أو تكون ذات عوار إذا كان النصاب شنو كله صحيح وكله سليم، هذا القدر المتيقن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون النصاب ملفقا، بعضه صحيح وبعضه مريض، بعضه سليم وبعضه معيب، بعضه شاب وبعضه هرم. هنا هل يجوز دفع المريض أو المعيب أو الهرم عن هذا النصاب الملفق أو لا يجوز؟ المشهور قالوا بالتقسيط على الصحيح والمعيب، قالوا هذا هو النصاب ما دام ملفق بي صحيح وبي مريض، فمن تدفع الزكاة هم الزكاة تصير ملفق، تدفعها من الصحيح تدفعها من المريض. إذا النصاب بي شباب وبي هرم هم الزكاة ملفق تصير، تدفع شباب وتدفع شنو هرم، وهكذا في السليم والمعيب. ليش؟ قالوا لأن هذا هو مقتضى الشركة بين صاحب الزكاة وبين الفقير، بناء على أن الشركة هي بنحو الإشاعة الحقيقية بين صاحب الزكاة وبين الفقير. فإذا كان هنالك الشركة بنحو الإشاعة، وكما العيب يكون على صاحب الزكاة يكون أيضا على الفقير بنسبة زكاته. وليش إلا يصير على صاحب المال؟ على مقتضى الإشاعة والشركة، فالعيب وكون هرم وكون مريض هذا كما يكون من حصة المالك للزكاة يكون أيضا من حصة الفقير بنسبة زكاته. لماذا يدفع من حصة المالك الصحيح ويبقى المريض ماذا عليه؟ هذا مقتضى الشركة، هذا بناء على أن الشركة بنحو الإشاعة. أما بناء على أن الشركة في المالية فحينئذ لا وجه لهذا الذي ذكره المشهور، بل يصير مقتضى الإطلاق هو دفع الصحيح السليم الشاب، مقتضى إطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة قال ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، هذا مطلق يشمل هذا النصاب الملفق. حتى لو كان النصاب ملفقا تما يصير تدفعها مريضة لو تدفعها معيبة لو هرمة. طيب سماح السيد شنو رأيه؟ سماح السيد يحتاط في هذه المسألة، يقول مقتضى الاحتياط أن يدفع السليم ما تدفع المعيب، يدفع الصحيح لا يدفع المريض، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي أو اللزومي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون جميع النصاب مريضا أو جميعه معيبا أو جميعه هرما، وهنا المشهور هو جواز دفع المعيبة أو المريضة أو الهرمة ما دام النصاب كله هالشكل، والزكاة الأفضل أن تدفعها من النصاب كما تقدم، فالنصاب كله مريض وتدفع من عند المريض. سماح السيد يوافق المشهور على ذلك، قال لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب. هذه النقطة الأولى، نصاب إذا 40 شاة كلهن مريضات تجب الزكاة فيها، واضح؟ مو لا يكون 40 كلهن سالمات صحيحات غير معيبات، لا شابات مثلا، لا هو المهم يبلغ العدد، العبرة ببلوغ العددي بغض النظر عن تلك الشيء. وإذا الآن نجي إلى النقطة الثانية، لما يريد يدفع ماذا يدفع؟ قال وإذا تولى المالك إخراج زكاته أو زكاته اثنين يصير. وكانت الأنعام كلها صحيحة، هاي الصورة الأولى قلنا ثلاث الصور عندنا، أن يكون النصاب كله شنو صحيح، لا يجوز له دفع المريض، ما يدفع المريض، لازم تكون الزكاة شنو من الصحيح. وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين، بها سليمة وبها شنو معيبة، بها صحيحة بها مريضة، بها شابة وبها هرمة، ايش يدفع؟ يقول احوط لزوما ايش يدفع الصحيح السليم الشاب ملفقا من الصنفين على الاحوط لزوما. فاذا نصاب به مريض وبي صحيح سليم شنو يدفع؟ صحيح مريض وصحيح يدفع الصحيح، اذا بي معيب وبي سليم يدفع السليم على الاحوط، واذا بي شاب وهرم يدفع الشاب على الاحوط. الصورة الثالثة، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة، كلها هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها، لأن صاب كلهن مرضى فالزكاة تقدر تطلعها من عندها، لأنه الزكاة هي من النصاب أو من غيره مخير. الشرط الثاني، الصوم طول الحول، والسوم معناه أن تترك الإبل ترعى في المرعى مقابل أن تعلفها تعطيها العلف، فغير المعلوفة تسمى السائمة، فالزكاة لا تكون إلا في السائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. قال فإذا كانت معلوفة، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا، أن الشرط وجوب الزكاة في الأنعام أن تكون سائمة ما معلوفة ما يعلفوها، وجملة من النصوص دلت على ذلك، منها صحيحة الفضلاء قال وليس على العوامل شيء، العوامل راح يجي الشرط الثالث، إنما ذلك على السائمة الراعية، يعني التي تكون مرسلة في رعيها، هذه التي يكون عليها شيء وهو الزكاة. قال فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، هذا علفها مدة شهر مثلا خلال السنة، هذه لا زكاة فيها. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، لا يعلفها مثلا يوم نص يوم، هذا خلال السنة خلال الحول، هذا لا يصدق عليها أنها معلوفة، يصدق عليها سائمة حينها فتجب الزكاة فيها. والعبرة فيه بالصدق العرفي، العبرة بصدق السوم بالصدق العرفي، لا صدق عرفا أن هذا سائم الإبل يقولون هذا ما يعلف، هذا تاركها في المرعى فهذه سائمة تجب فيها الزكاة. وسيأتي المراد من الحول، الحول شنو المقصود منه؟ راح يجي المقصود منه 11 شهر مو 12، الحول 11 شهر هنا في الزكاة. مسألة 1106، لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو الاضطرار. ذكرنا أن شرط وجوب الزكاة هو أن تكون الأنعام سائمة، فإذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، فالعلف يمنع من وجوب الزكاة. هذا العلف مرة المالك هو باختياره يعلف هذه الأنعام، فهنا لا تجب فيها الزكاة. وأخرى يعلفها اضطرارا مو باختياره، كما إذا افترضنا أنه نزل المطر ومنع الأنعام من أن ترعى، أو نزل الثلوج ومنعت الأنعام من الرعي من السوم، فهنا هو سوف يعلفها، خو ما يتركها، راح يعلفها، فهذا العلف الذي يعطيه لها هو شنو؟ ليس باختياري، اضطرارا هو علفها. أو افترضنا أكو ظالم غاصب يمنعه من الرعي وأن يترك أنعامه سائمة في المرعى، فهنا إذا علفها هو يعلفها اضطرارا. فهذا العلف الذي يكون في حال الاضطرار هل يمنع من الزكاة أو لا يمنع؟ نقول نعم يمنع، ما دام علفها فهذا يمنع من وجوب الزكاة. فإذا لا فرق في العلف المانع من وجوب الزكاة بين أن يكون في حال الاختيار أو في حال الاضطرار، هذا واحد. اثنين، كذلك لا فرق في العلف الذي يمنع من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك، مالك يعلفها من أمواله، أو من غير أمواله، مو شرط إلا من أمواله، يعلفها من غير ماله، ما دام علفها فلا تجب الزكاة فيها. وهذا الغير قلنا يعلفها من أموال الغير، هذا الغير مرة يعلفها من أمواله باختياره، أخوه وينطي إذن، عفوا بإذنه، هذا لا صديقة كذا قال أعطيها من العلف اللي هو ملكي، مرة لا بدون اختياره، هو يروح يجيب علف من غيره بدون إذن، عفوا علف من غيره غصب يغصبه ويجيبه يعلفها، مع ذلك يصدق عليها أنها معلوفة فلا تجب الزكاة فيها. زين، قال لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، يعني أو الاضطرار، هاي و بمعنى أو، كما لا فرق بين أن تكون من مال المالك يعلفها من أمواله وغيره، أو يعلفها من مو من ماله، لا من غيره، علف مال الغير يجيبه يعلفها، وإذا كان علف من الغير سواء كان بإذن ذلك الغير يعلفها أو كان شنو بدون إذنه غصبا يجيب علف وينطيها، هنا يصدق عليها معلوفة فلا تجب الزكاة فيها. زين، كما لا فرق في السوم، هسه نجي إلى السوم اللي هو شرط في وجوب الزكاة، قلنا أن تكون سائمة يعني ترعى، ما معلفة، يتركها تروح ترعى بالمرعى وترجع. هذا المرعى مرة يكون هذا النبت الذي ترعى فيه هو نبت مملوك، وأخرى يكون مباح، فماكو فرق، هذه يصدق عليها سائمة سواء رعت في نباتات مملوكة لشخص أو في النباتات المباحة، ما دام يتركها بالمرعى فيصدق عليها أنها سائمة. هذا كله لإطلاق النص، إطلاق الدليل، قال ليس على السائمة شيء، هذا سائمة بالتالي غايته هي تأكل في نبات مملوك، في نبات مملوك، هذا ما يأثر، يصدق عليها سائمة بلا أشكال. قال كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، يتركها في أرض مباحة بها نباتات مباحة مثل هذه الصحراء التي ليست ملكا لأحد، مرة لا هذه الأرض مملوكة لشخص وبها نباتات يتركها تأكل بهاي النباتات، هاي نباتات مملوكة لصاحب الأرض، في الحالين يصدق عليها أنها سائمة. قال فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء، نضوب الماء يعني شحة المياه، قلتها جفاف الماء، معكم ما وجبت فيها الزكاة. ليش؟ من سائمة راح يصير سائمة، حتى لو هذه النباتات قلنا مملوكة للغير يصدق عليها أنها سائمة. زين. سؤال: إذا افترضنا أن المرعى مملوك للغير، لكن النبات الذي فيه مزروع، مو واحد طالع، المرعى عندي أرض عندي وهو تنبت بها النباتات بس مو أنا زارعها، فهي لما تجي إبل الغير ترعى فيها يصدق على تلك الإبل أنها سائمة، الأنعام يصدق عليها سائمة وإن رعت في ملكي، وأخرى لا، أنا زارع هذا زرع في أرضي وتأتي تلك الأنعام تأكل بهذا الزرع، هل يصدق على تلك الأنعام التي تأكل بنبات الغير المزروع هل يصدق عليها أنها سائمة أو لا يصدق؟ سمعت السيد يقول لا يصدق عليها أنها سائمة، ما يصدق سائمة، وبالتالي تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ لا تجب، لا تجب الزكاة فيها لعدم الصدق السوم عليها. وهكذا يقول: إذا المالك أو غير المالك جز العلف المباح، راح للصحراء وهذا الحشائش جزها وجابها انطاها للأنعام، هذا ما يصدق عليها سائم، يصدق عليها شنو؟ معلوفة، فلا زكاة فيها. واضح؟ قال: نعم، إذا كان المرعى مزروعا لم يصدق السوم، وكذا إذا جز العلف المباح، علف مو ملك الواحد ولا مزروع، مباح مخضر واحدة عشب، فأطعمها إياه، هذا هم ما يصدق عليها السوم، ما يصدق سائمة، معلوفة هذه، فتجب لا تجب الزكاة فيها، في الحالين لا تجب الزكاة فيها. زين. نقطة أخرى: إذا افترضنا أن الأرض كانت مستأجرة، هذا عنده إبل وراح استأجر أرض، كما هكذا يفعلون هم كثير من الناس هالشكل يسوون، عنده شياع وراح استأجر أرض أو اشترى الأرض لأجل شنو؟ أن ترعى فيها أنعامه، الأنعام ترعى بها، فلو يأجر أرض لو يشتريها. هنا في هذه الحالة هل يصدق على تلك الأنعام أنها سائمة أو أنها معلوفة؟ أنا إذا اشتريت أرض أو أجرت أرض لأجل أن ترعى فيها أنعامي، هاي الأنعام شو يصدق عليها، سائمة لو معلوفة؟ واضح السؤال؟ سمعت السيد متردد، يقول مقتضى الاحتياط هو إخراج الزكاة في هذه الحالة. منشأ التردد هو أن مقتضى إطلاق السائمة الراعية المرسلة في رعيها هو صدق السوم في المقام، أن هذا راح يتركها بالأرض وهي تأكل، ما يعلفها هو، هي تأكل، وهذا النبت هم شنو؟ ما مزروع، لو مزروع بلا أشكال مو سائمة، لا بس أرض اشتريت أنا، أجرت بس أرض وأكو نبت بيها وأتركها تأكل في هذه الأرض، فيصدق عليها سائم مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق ما دل على أن السائمة الراعية المرسلة في رعيها، وهذه هم مرسلة في رعيها، كما إذا تركتها في ملك الغير متقدم، إذا تركتها ترعى في ملك الغير وقلنا يصدق عليها سائمة بلا أشكال ما دام النبت غير مزروع، هناك ذلك يصدق عليها سائم، هذا من جهة. من جهة ثانية ورد في صحيح الزرارة حصر الزكاة في السائمة المرسلة في مرجها أو مرجها، وأن ما سوى ذلك ليس فيه شيء، والمرج هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير، فيفهم من الصحيحة أن الحكم بوجوب الزكاة هو مختص بالرعي في الأرض المباحة مو الأرض المملوكة أو المستأجرة، ولا تعم المملوكة سواء كانت مملوكة عينا كما إذا اشتريت الأرض، أو مملوك منفعة كما إذا استأجرت الأرض، عينها ليست ملكي لكن منفعتها ملكي. هذه لا يقال لها أرض شنو، أو هذه شياه مرسلة في مرجها، هذه ليست أرض كبيرة وفيها نبت، هي استأجرتها أنا مملوكة لي. فمقتضى هذه الصحيحة أن مثل هذه لا زكاة فيها. إذن هذا هو منشأ التردد، من جهة أن إطلاق ما دل على أن السائمة فيها زكاة المرسلة في رعيها، هذه مرسلة سائمة في رعيها فيصدق عليها الصوم، إذا صدق الصوم تجب الزكاة. من جهة ثانية صحيح الزرارة دلت على أن الزكاة هي في خصوص الأنعام السائمة المرسلة في مرجها أو مرجها، والمرج هو الأرض المفتوحة الكبيرة التي فيها نبت كثير مقابل الأرض المملوكة. فمعناه إذا كانت الأرض مملوكة، سواء مملوكة عينا بالشراء أو مملوكة منفعة بالاستيجار، ورعت فيها الإبل أو الأنعام، لا زكاة فيها، لا تكون سائمة حينئذ. فيصير حينئذ ماذا؟ تردد من هذه الناحية. فمقتضى الاحتياط هو دفع الزكاة في هذه الصورة. قال: وأما إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشترات، يعني المملوكة منفعة أو عينا، أو المشترات للرعي، يعني هو اشتراها أو استأجرها لأجل أن ترعى فيها أنعامه، ففي صدق السوم إشكال. إشكال سائمة أو ليس سائمة، بينا منشأ الإشكال. وثبوت الزكاة عليها مبني على الاحتياط اللزومي. الشرط الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.